رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. في الأسابيع الماضية تحدثنا حول قوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآيات التي تليها تعلق بالآية الأولى نوعا ما، عندما الله تبارك وتعالى يذكر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يذكر حالة هؤلاء الذين لم ينصرون الله، كيف وضعهم؟ يقول والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أولا تعسا لهم يعني هلاك لهم، وثانيا أضل أعمالهم، أعمالهم أعمال ضائعة، أعمال لا يستفيدون منها، أعمال ليس فقط لا يستفيدون، أي أن يتضررون بتلك الأعمال، لأن هذا الذي كفر وما أطاع الله تبارك وتعالى غطى على عقله وعلى قلبه لأن يرى الله تبارك وتعالى وإنعامه على العبد على العباد وفضله على العباد، كل ذلك فتعسا لهم وأضل أعمالهم. معنى ذلك هذا بالنسبة إلى هؤلاء. بالنسبة إلى التعس، ورد التعس على وزن نحس بمعنى الانزلاق والهوي، وما فسره البعض بأنه الهلاك والانهطاط، فهو لازمه في الواقع لا معنى، معناه الهوي والانزلاق، ولكن من ينزلق ويهوي يهلك. فعلى ذلك أحيانا بيّنوا المفسرين الهلاك في هذا الكلام، يقول لا، أصل الكلمة من الانزلاق والهوي، ولكن مع ذلك ملازم هذا الأمور بالهلاك، ولذلك جاءوا بالملازم. كثيرا ما أهل اللغة كتب اللغة عندما يتكلمون عن اللغات يأتون بموارد الاستعمال، ولكن أكثر ما يكون موارد الاستعمال نوعا ما لها علاقات بالمعنى الأصلي، يعني بمناسبة المعنى الأصلي يستعمل فيما هو قريب أو مصداق للمعنى الأصلي. هنا هكذا، بما أن الهوي والانزلاق في الحقيقة السقوط، كما في محاضراتنا أحيانا الإنسان الساقط الذي يسقط يعني يهلك. فعلى ذلك هذا بالنسبة لهذا الأمر، في هناك مقابلة بين طائفتين، إن تنصروا الله ينصركم والذين كفروا فتعسا لهم، في مقابل نصرة التعس والهلاك، ويثبت أقدامكم يعني هم مستقرين في مكانهم ويستطيعون يعملوا وأعمالهم ثابتة لهم. هنا بالنسبة للذين كفروا أضل أعمالهم، هنا إن تنصروا ينصركم، هنا تعسا لهم، تعسا لهم نوع من اللعن. ولذلك ليس جملة خبرية، جملة إنشائية تعسى لهم، ولكن قد يستعمل الخبر كذلك، وأضل أعمالهم. هذا بالنسبة والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى نعم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من هذه الآية المباركة نعرف أنه كراهة ما أنزل الله القرآن وكراهة الشرائع الإلهية، الإنسان يكره الشرائع الإلهية، هذا من المحرمات ولا يجوز. لماذا؟ الله تبارك أراد أن نعمل كل ما نعمله بدافع الإيمان، بدافع الاعتقاد. الإنسان الذي لا يعتقد بالقرآن يرى أن ما أنزل الله شيء يكرهه ولا يريده، فعند ذلك دفعه إلى هذا الأمر عن كراهية وليس عن الحب وعن الإيمان. ولذلك ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني الأعمال التي تكون كراهة مكروها عند الإنسان ولا يريده هذا هبط العمل. نعم قد يكون العمل صعب ولكن مع ذلك يشتاق إليه. الصوم خصوصا في الأيام الصيف يمكن أن يكون صعبا عندما يأتي شهر رمضان يخاف من شدة الصوم شهر رمضان، ولكن مع ذلك هو يحب ذلك. الإنسان يقدم على بعض الأمور الصعبة حبا للعمل، ولكن مع ذلك صعب، الصعب صعب على كل حال، ولكن لابد أن يعرف الإنسان أن هذا الذي أمره الله تبارك وتعالى ولو كان صعبا نتيجته وأجره أجر عظيم، أثره أثر بليغ، كالمتدرس والمتعلم الذي يذهب إلى مدرسة إلى جامعة يعرف الدراسة صعب والامتحان أصعب، ولكن مع ذلك هو يشتاق بأنه إذا وصل إلى الشهادة في دكتوراه أو ماجستير أو ما شابه ذلك يستطيع أن يكسب موقعا في المجتمع، يحصل على أموال من خلال الشغل الذي سوف يأخذه. ولذلك هو مشتاق يميل إلى هذا الآن، مشتاق إلى شهادة الدكتوراه، والذي يتحمل المشاق الذي في هذا السبيل. هذا ليس عيبا، ولو أن الإنسان الذي يربي نفسه ويتوجه في أعماله إلى الله تبارك وتعالى بأن هذا أمر يفيده عند ذلك يصير خفيفا عليه لا يثقل عليه. هذا الإنسان الذي كذلك إذا هناك أجرة كبيرة لعمل قليل، مثلا أن تحمل شيئا من الأشياء الوزينة من طابق إلى طابق، يوم إذا دفعت هذا الأشياء حملت ساعة من كذا إلى كذا نؤتيك $1,000 أو مليون دينار، يشتاق الذي يفعل، وحتى يمكن يتعارك في هذا الأمر أن يعطي هذا الأمل له، ولكن مع ذلك صعب حمل الشيء من مكان إلى مكان خصوصا من تحت إلى فوق، أمل صعب. فلا منافاة أن يكون الأمل صعبا على جسمه، ولكنه بما يعرف هنا أمر مولاه وهذا له أجر وهذا في رضا المولى تعالى، فعند ذلك لا يكرهه، يحب هذا الأمر. نعم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فلا بد أن لا نكون هكذا، فنربي أنفسنا على توجه إلى أن كل ما أمر الله تبارك وتعالى فيها خير، والله ما أراد لنا المشقة، لا أراد ما أراد إيذاؤنا، بل أراد الخير والرقي والكمال لنا، ولذلك أن نعرف أن كل ما أمر الله تبارك وتعالى في مصلحتنا للمصلحة، وليس هناك مصلحة لله تبارك وتعالى. ثم يقول في بعض الآيات الأخرى في سورة الزمر كذلك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا الذين لا يؤمن بالآخرة إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، حالة الكراهية في نفسهم. فعلى ذلك لا سمح الله بعض المسلمين أو المؤمنين من شيعة وغير شيعة هم يكرهون المتدينين، إذا يرون إنسانا ملتزما مهتينا ينظرون إليه نظر الاحتقار أو يكرهون هذا الزي، هذا عيب كبير جدا، لابد أن يصلحوا أنفسهم، لابد أن يعرفوا لماذا هكذا، حتى أن الإنسان الذي يرى في الفقير نوعا من الناس هذا عيب كبير. أني أعود كلام أظن من أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم إني أعود من أن أظن بذي عدم خصاصة أو بصاحب صلوة فضلا. فعلى ذلك هذا الأمور لابد إنسان يربي أن نفسه حتى لا سمح الله من حيث لا يشعر لا يصير من الذين إذا ذكر الله وحده هجم أزات قلوب الذين كفروا لا يؤمنون، ولا مساغا لذلك بما أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم ثم يقول في الآية التي تليها يقول الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. بما أنه الإنسان لابد أن يراجع إلى التاريخ، وهؤلاء في عصر النبي كانوا يعرفون ما ورد على سائر الأمم من البلايا والإغاب. فنقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني الله كيف دمرهم؟ التدمير يقال أن تدمير أم الآن ما ورد في عدد التفاسير تفسير روح البيان روح المعاني وفخر رازي هم يقولون التدمير بمعنى الحلاك كل شيء يتعلق بالإنسان من أهله وماله، هذا معنى التدمير. والحلاك إذا مات الإنسان هلكه، ولكن التدمير إذا كان الأولاد والأهل والعشيرة والأموال الخاصة به كلها أن تذهب، هذا التدمير. ولذلك هؤلاء الأقوام دمروا لم يبق منهم أثر، كلهم كان لهم جاه ومقام وبنايات وشوكة ودولة كلها ذهبت.
نعم. ماذا قال دمر الله عليهم؟ المعنى دمر يتعدى بالهاء، يعني دمرهم، دمر عليهم اللغة يعني.
نعم، يقول إذا يتعدى بعلى معناه الشمول كل ما يتعلق بهم. على ذكر هذا الأمر لماذا ما دمر الله دمرهم الله مثلا دمر الله عليهم؟ يقول دمر إذا كان متعدي بعلى معنى شيوء كل ما له يذهب. نعم، دمر الله عليهم وللكافرين. ثم يقول وللكافرين أمثالها، يعني هذا الأمر ليس فقط أمر قضية في واقعة قضية تاريخية، هذا سنة الله تبارك وتعالى، من كفر يفعل ما هكذا. وللكافرين ولو في هذا العصر للكافرين أمثالها. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم صلى الله عليه وسلم بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا القسم من الآية الكريمة له معنى شامل ويعني واسع، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولى المؤمنين. طبعا في بعض الآيات الأخرى ورد آيات تدل على أن الله مولى جميع الناس، ولكن مولى جميع الناس بمعنى زمام الأمور بيد الله تبارك وتعالى، أزمة الأمور كل بيده والكل مستمدة من مدده. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى مولى الجميع، ولكن هنا عندما يقول مولى في مقابلها مش في مقابل يعني العناية الخاصة بهم في هذه الآية، إن وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني ولاية الخاصة لهم. في بعض مولاهم الطاغوت تعبير ورد التعبير. هنا عندما ندقق في هذه الآية المباركة إن الله مولى الذين آمنوا، الله تبارك يلتف ويولي أمورهم بأحسن ما يرام ويعطيهم الخير، وأن الكافرين لا مولى لهم. أن الكافرين يمكن فيما بينهم ولاء، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في الآيات الأخرى، ولكن أولياؤهم في الحق ليس أولياء، هم بعضهم أعداء بعض يعادون بعضهم البعض. أولا كثيرا ما الكفار والمشركين يعادون واقعا في قلوبهم ولكن يتظاهرون بالحب. في القرآن الكريم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أن الإمام الخميني رضوان الله كان يتشبه بعض الدول الفاسدة الدول الغربية، هؤلاء كالذئاب، الذئاب عندما يجتمعون على فريسة كل واحد يأكل من جانب، ولكن بينما يأكل يخاف من الآخر ويتحذر من الآخر أن يهجم عليه. هؤلاء كذلك يجتمعون على فريسة يجعلون الدول الشرقية والدول الإسلامية فريسة لهم، وكل واحد منهم يريد أن يأخذ أكثر ويخاف من الآخر. إذا كان أحدهم أقوى كلهم يتحذرون عنه. الآن الدول الغربية بريطانيا ألمانيا فرنسا كل هؤلاء يراقبون أمريكا، ولكن في قلوبهم يتقدموا في نهب الأموال وضرب المسلمين، يريدون أن يتقدموا أو في بعض الأمور ليس لصالحهم، ولكن يضطرون أن يخضعوا لمن فوقهم. فبينهم العداء بينهم التعادي، كل واحد لا يريد الآخر، ولكن مع ذلك لمصالحهم هم يجتمعون، فاجتماعهم ليس حبا وولاءً، بل اجتماعهم حرصا للمنافع. إذا لم يخضعوا بعضهم لبعض يصير سببا لخسرانهم، ولذلك إنما هم وراء مصلحة أنفسهم، ليسوا واقعا يحبون الآخر ويريدونه. وهناك مغالنة أحيانا بين بعض الجهات المختلفة. بعض الناس لا بأس ندخل في بعض الأمور يقولون أن مثلا تركيا أو بعض الدول الأخرى يتعامل مع الآخرين، مع الدول الإسلامية، مع فلسطين، مع جهات مختلفة، يتعامل معهم وكان يستفيد منهم. لماذا الجمهورية الإسلامية لا يفعل ذلك؟ هم لا يعطون شيئا إلا أن يتظاهروا ويتجاهروا به. ويقول ينبغي للجمهورية الإسلامية أن تأخذ سياسة الاستفادة والانتفاع والتعامل مع الآخرين. نحن نقول هذا ليس مصلح، هذا يعني في الحقيقة نوع من الدجل، نوع من النفاق والمكر. والجمهورية الإسلامية منبعث من واجب الشرعي أن الله تعالى أمرنا: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان. فالدفاع الجمهورية الإسلامية عن سوريا أو عن العراق أو عن بوسنة والهرسك أو عن بعض الدول الأفريقية وغيرها واليمن وبفلسطين ولبنان، دفاع الجمهورية الإسلامية ليس بدافع المنافع المادية، بل بدافع الوظيفة الواجب. ولذلك يبذل الأموال ويبذل الأرواح، يرسل أقوى رباته المختصي لهذا العمل. يذهبون إلى دول أفريقية من أول انصار طول الإسلام ذهبوا وأمروا بلادهم، علموهم بعض الأشياء، جعلوا لهم مثلا مراحيض ما كانوا متعودين بذلك، صرفوا الأموال لله تبارك وتعالى. واجبنا نشر الإسلام ودعوة إلى الإسلام وأخذ يد المستضعفين في العالم وتنبيههم أن يتحرزوا عن أعدائهم، ويعرفوا أن الدول الغربية ليست هي تريد لهم الخير. فعلى ذلك الأمل الذي يعمله الجمهورية الإسلامية يصرف أموالا كثيرة جدا ولا يريد المكر والخديعة. كثيرا ما بعض الفصائل التي كنوا مستأنسين بنا في سوريا، كنا مستأنس مع فصائل الفلسطينية، كانوا يقولون: لماذا الجمهورية الإسلامية يصرف أموال هائلة لفلسطين، الأسلحة المتطورة، تعليمهم هذه الأمور، ولكن تركيا يوزع عليهم بسكوت على الشباب على الأطفال، فينشر في ما بين الناس من الشباب في بيوت يقولون أن تركيا هذا هدية تركيا، يتلذذون أطفال الصغار يحبون تركيا، ولكن الجمهورية الإسلامية لا يعرفون أطفال شيئا منها، لا يعرفون شيئا منها ولا يقدرون. قلنا الجمهورية الإسلامية لا تريد الرياء ولا تريد المنة على الآخر، وممنون من الله تبارك وتعالى يوفق خدمة المستضعفين وخدمة المسلمين في مقابل المستكبرين. ولذلك الأموال التي تصرف أموال هائلة جدا، والأرواح كذلك أرواح هائلة جدا، سواء في بوسنة شهداؤنا في بوسنة، شهداؤنا في أماكن مختلفة في اليمن، في أفغانستان، في العراق كثيرا ما، ولكن مع ذلك ليس هناك مكان للمنة على الآخر أو التظاهر، وإنما الله تبارك وتعالى لابد أن يرى هل قمنا بواجبنا أو لا. ولذلك في هذه الآية المباركة نقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، إشارة إلى أن فيما بينهم إذا كان من نوع من التوالي، تواليهم في الحقيقة ليس التوالي الواقعي. أولا تواليهم كثير منها رياء وسمعة ومكرا ونفاقا على الآخر فيما بينهم، وثانيا حتى إذا أرادوا الخير، خير الذي هم يريدون نهب الأموال، المشاركة في ما يشتغلون به من المعاصي، الدعوة إلى الإباحية، الدعوة إلى الفساد، نشر هذه الثقافة التي الآن توجد عندهم، توالي بينهم، ولكن هذا التوالي بدلا أن يفيدهم ليضرهم. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أخلاء هؤلاء الذين كان خليل بعضهم بعض، ولكن في اليوم القيامة بعضهم لبعض عدو. لماذا؟ لأن كل واحد ورد في الروايات يجعلونهم في مقابل بعضهم البعض، هذا ينظر إلى الأخ الآخر يرى هذا خليله هو الذي دعاه إلى الفساد، دعاه إلى البعد عن الله تبارك وتعالى حتى صار نتيجة عمله النار. والآخر ينظر إلى كذلك يرى أن كل ما ورد منه من الويل والثبور والعذاب نتيجة طاعته والذهاب وراءه. فلذلك ورد في الروايات أن الله يقبل دعاءهم، كل يدعو عن الآخر بمزيد العذاب والله يستجيب دعاءه. ففي مقابله الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، متقين خلاف ذلك بعضهم لبعض ولي، فلا يعادون بعضهم البعض. وهذا سواء على مستوى الفرد أفراد الأخلاء أو مستوى الجماعات، جماعات المسلمين، جماعات الناس، الأمم المتحدة التي يكون فيما بينهم، العلاقات بين الدول وبين الأمم والشعوب قد يكون على ولاية الله تبارك وتعالى، على حب الله تبارك وتعالى والخير، وهذا يكون من باب النفاق وقد لا يكون من باب النفاق، ولكن يدعون آخر بالفساد والفحشاء والمنكرات، يحب لنفسه هذا ويحب لأخيه نفس الشيء فيحرره على الفساد. فعلى ذلك هذا القول لله تبارك وتعالى وأن الكافرين لا مولى لهم، أولا أنهم يتعادون فيما بينهم تحسبهم غلوبا جميعا وغلوبهم شتى، وثانيا هؤلاء الذين واقعا من حق القلب يكون مع الآخر يحبون الآخر، ولكن بما أنهم يدعون إلى الفساد، يدعون إلى السقوط، يدعون إلى الإباحية، يدعون إلى ما ليس مسلحة فيها، كمن يعرض السم هو يأكل ويعرض على صديقه من هذا السم هذا يقتله. فعلى ذلك ليس بينهم واقعا الولاية والمحبة فيما بينهم، بل هم يعادون بعضهم بعضا سواء عرفوا أو لم يعرفوا. وهذا نعم هناك، ولذلك هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصر أخاك أخانا مظلوما نعم، ولكن ظالما كيف ننصره؟ قال لردعه على الظلم. يعني واقعا إذا واحد يحب أخيه لا يدله على كيفية السرقة واختلاس الأموال، لا يدله على كيفية الكذب، بل يدله على الخير يمنعه من الظلم. إذا هو ظالم نصرته ليس أن ننصره في ظلمه، هذا في الحقيقة خذلانه، بل نصرتنا أن ننصحه ونردعه من الظلم. ولله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالذي ينصر أخيه في ظلمه يعاديه وليس في الحقيقة أن يوليه ويحبه ويكون خدمة له. أنا كل هذه الآية المباركات يحتاج إلى الوقوف إن كل آية والدقة فيها يفيدنا كثيرا، أن هناك كم هناك فرق مقارنة بين المجتمع الصالح، الشعوب الصالحة التي يتضادون فيما بينهم، والشعوب الطالحة التي كل واحد يدعو الآخر إلى الويل والسبور وإلى الفساد وإلى ما شابه ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.